أمرك في الفرات وقد طمى مدا فأصبح ماؤه مستسهلا. وقدرات أخرى أيضا الله تعالى جعلها للإمام، ولما تحين الفرصة الإمام يظهرها، الإمام يبينها. ومن جملة الأشياء التي جعلها الله تعالى للإمام علم الغيب. إمام ما يعرف الغيب مو إمام. فلا أقول لك هذول هم اللي يقولون أنه الله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إحنا هم نعتقد بهذا. لكن قل لحفظت شيئا وغابت عنك أشياء، التفسير الموضوعي شنو يقتضي؟ أن كل ما أكو آيات في هذا الباب يجمعها وبعدين تخرج بنتيجة. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإذا ممكن الله تعالى يخبر رسوله، وبالفعل تقول الرسول ما كان يعلم الغيب. هاي كتب الأخبار موجودة، السنة والشيعة، عشرات القضايا النبي أخبر عنها وما موجودة بالقرآن، أخبر النبي عنها. لسا شلون أخبر عنها علم الغيب؟ شلون احنا ما مليود من عندنا أن نعرف السبب؟ جبرائيل خبره بقلبه يصير يشوف فرش شيء مكتوب قدامه، ما درينا احنا، لكن الأثر الخارجي نشوفه. هذا أخبر النبي عن قضايا كم واحد رادوا يقتلوه، النبي أخبر هذا شحامله سيف ترويه لزموت أخذوا سيف. وهكذا لما تجي إلى الأئمة صلوات الله عليهم هم كذلك. أذكر لكم قضية بمناسبة وفاة أو ذكرى استشهاد الإمام الباقر سلام الله عليه. في أيام الإمام الباقر طبعا عند الإمام الباقر مجموعة من الطلاب، علماء، فضلاء، أتقياء، أولياء. واحد من أصحابه ابن أبي حمزة ويا سليمان بن خالد، يقول كنا بخدمة الإمام الباقر سلام الله عليه طالعين إلى حائط، حائط يعني بستان، طالعين من المدينة. يظهر أنه بالرجعة، يظهر أنه بالرجعة صارت حادثة. بس هو سأل سؤال سليمان بن خالد، قال له سيدي يا ابن رسول الله هل تعلمون الغيب؟ فالتفت إليه الإمام سلام الله عليه، قال له في ليلة القدر ينزل الروح. لاحظوا لما عادة الروح لما تقال مجازا مؤنث، لكنه ينزل الروح لما يقول يعني ملك اسمه الروح. يوم يقوم الروح والملائكة صفا تنزل الملائكة والروح فيها. قال ينزل الروح على الإمام فيخبره بما في السنة وما في الشهر وما في اليوم وما في الليل والنهار. لسا يخبره شلون يحفظ هذا ما ندري، هذا شيء غامض احنا ما نعلم به، لكن الأثر الخارجي نشوفه. فهذا الإمام يقول له يعني الإمام يعلم الغيب. ثم يقول التفت للإمام قال له لا تستعجل، بعد ساعة سترى شيئا. شنو يا ابن رسول الله؟ قال له الآن راح يستقبلون نفرين سراق سرقوا شيئا وينكرون، وشوف القضية وين توصل، يعني امتداد لقضايا غيبية راح تقع وراح تشوفها. يقول يتمشون وإذا برجلين أقبل. التفت الإمام إلى جماعة يظهر من غلمانه كانوا وياه، قال علي بهم، راحوا كتفوهم جابوه. التفت إليهما قال لما سرقتما؟ قال ما سرقنا. قال سرقتما أقر عندي؟ قال ما سرقنا. حلفه أقسموا له أنه ما أخسر. التفت الإمام إليه كلم أما تقرون إلي وإلا أسلمكم بيد الوالي فيقطعكم، يعني يقطع يديكم، يجري حد السرقة عليكم ما فادوا ياه. فالتفت الإمام إلى سليمان بن خالد، هو هذا السأل، قال له تروح ويا بعض غلماني باقي الجبل الفلاني تصعد فوق، هناك كهف، كهف يعني غار أكو، راح تشوفون هناك كيسين كبار جدا جيبوهن وتعالوا. سليمان بن خالد يقول قلبي ظل يلعن، لكن على كل حال رحت اتمرت بأمر الإمام. وصلنا إلى هناك صدق كهف أبهلي غار فوق الجبل، صدق شفنا رأينا كيسين كبيرين عيبتين يسمون زين. يقول جبناهن وجين قال خلوهن عندكم وأوثقوهما كتابا وياي نروح للمدينة. ثم التفت الإمام قال الآن ترون كيف يظلم جماعة من الناس ويتهمون بالسرقة، هم أبرياء سراق ذول، بس شوفوا ايش راح يصير بالمستقبل، هذا عبارة عن الغيب. على كل حال سليمان يقول دخلنا إلى المدينة وإذا بجماعة، قال رأسا إلى الوالي، جينا إلى الوالي مجلس مالته جماعة جايبينهم، هذا جاي يشتكي واحد من ذول اللي مسروق من عندهم شيء، أنه فلان فلان جيران فلان كذا فلان كذا ذول جايبيهم قاعد يتحققون وياهم ظلما وعدوانا بريئين ذول. فالتفت الإمام إلى الوالي، والوالي عاقل كان وفاهم ويعرف منزلة الإمام، التفت إلى الوالي قال لا أطلق صراحة هؤلاء، السراق عندي والسرقة عندي، طلعهم ذول، ذول مظلومين أبرياء ذول. ثم التفت إلى المسروق منه قال له شنو أكو سرقة مالتك؟ طبعا الإمام ما فتح الكيس أبدا حتى يشوف شكو به ولا أحد من جماعة فتح. قال له فيه كذا كذا كذا، قال له إيش تكذب كنت تزود أنت؟ أبدا بي نعم بعض الأشياء اللي ذكرتها بقية الأشياء شذب شذبت ما. قال له على كل حال شايدها الشكل أنت أخو أدرى بما في الكيس ليش تسألني بعد. على كل حال قال له زين هذا الكيس لهذا طهية طلع راح. ثم قال الإمام سيأتي بعد ذلك صاحب الكيس الثاني، قال للوالي قال أنا أروح للبيت وإذا إجا باشر عقبة إذا إجا ابعثني. ثم التفت قال ذول اثنين سراق اقطعهما، هم ايش بناهم بناهم يتخلصون بناهم الإمام ما يقطعهم. قالوا كيف تفعل ذلك تقطعنا ولم نقر، يعني شاهد ماكو شاهد خارجي ماكو اللي شافنا احنا على السرقة، احنا اقرارا ما اقرنا. فالتفت الوالي إليهما قال ويحكما لقد شهد عليكما من لو شهد على جميع أهل المدينة لأخذت بشهادته، مو أنتوا الاثنين، هذا قاعد يخبر بالواقعيات مو حدسيات. فأمر بقطع يديهما إجراء الحد الشرعي. شوف بعض النفوس طيبة، وإن كان الإنسان يخطئ أحيانا يقع في غلط يقع في معصية، لكن بعض ناس مثل ما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، لأن يدري أنا ما أضرب بالباطل وإنما بالحق. يقول واحد من ذول إيده مقطوعة قاطعين إيه، التفت إلى الإمام قال يا ابن رسول الله إني أحمد الله تعالى إذ جعل توبتي على يدك وقطع يدي على يدك. يقول والثاني التفت له يقول له إني أعلم أنك لا تعلم الغيب، عند أوليات من الربع هذا من الجماعة عندهم أوليات أنه الغيب لا يعلمه إلا الله، صحيح الله تعالى يعلمه لكن يعلم نبيه يعلم هذا إلى هالحد ما واصل، لكن إنكم أهل بيت نزل عليكم الكتاب وعندكم علم، يعني شلون أنا ما أدري. على كل حال ويقول صاروا الاثنين من ربع الإمام، الإمام رق لذاك للشخص واحد منهم يقول التفت له قال لقد سبقتك يدك إلى الجنة بعشرين سنة، يعني عشرين سنة بعد تعيش أنت ما دامك مؤمن إيدك هذه راحت للجنة، يعني كتب لها الجنة وأنت إن شاء الله من تلحق بيدك بعد ذلك لأنك مؤمن، وصار من خيرة أصحاب الإمام الباقر صلوات الله وسلامه. على كل حال فتشوف هيك قضايا كثيرة اللي جرت لأهل البيت صلوات الله عليهم وللإمام الباقر، يعني مو بس من ناحية العلم بالشريعة والعلم بالقرآن، الله سبحانه وتعالى يظهر الحجة وإنما يقيم الحجة على العباد بمثل هذا وغيره. من بعد كم يوم اجى للوالي يظهر اعلنوا، لابد انه اعلنوا صلاة الجمعة شنو يا باللي مبيوق الى شراء مثلا شيخ اللي يجي يراجع الوالي. فاجى للوالي الشخص الثاني فاقبل قال له روح للامام الباقر، فاقبل الى الامام الباقر تفت للامام الباقر عليه السلام قال له تريد ان اخبرك بما في هذه العيبة، يعني المكان المحفظة شنو اللي كان كيس صندوق. على كل حال قال نعم، قال له بيها كذا مقدار أموال كذا أشياء. قال له سيدي اخبرني من صاحب الأموال، بيها ألف دينار لواحد بيها ألف دينار أخرى لواحد. قال له ألف دينار منها لفلان ابن فلان، قال له باسمه واسم أبوه اسم جد اسم الثلاث زين. فقال له أشهد أنك ابن رسول الله وسلمه. على كل حال احنا ائمتنا صلوات الله عليهم لنؤمن بهم مو أئمة عاديين يعرفون كم مسألة شرعية وكم آية ومعرف إيش. أنت تعال افتح أي كتاب من كتب الحديث عندنا، مو حديث مو للأحكام، لا الأحاديث، مثل كتاب البحار الوافي وكليني أمثال ذلك. شوف الأئمة كل واحد من عندهم يخبر عن السماء، يخبر عن الأرض، يخبر عن أول الدنيا، يخبر عن آخر الدنيا، يخبر عن الملائكة، يخبر عن الجنة، يخبر عن النار، يخبر عن الحساب. تشوف الخطبة الأولى لإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، عين الخطبة الأولى في نهج البلاغ، الإمام يتحدث عن خلقة الكون. من اللي يدري؟ أبو حنيفة، يو الشافعي، يو سفيان الثوري، يو ابن تيمية، من اللي يعرف الحكي هذا؟ يوصف لك خلقة الكون قبل ما تكون خلقة الأرض، وصف لك الملائكة، أنواع الملائكة، أشكال الملائكة، أصناف الملائكة، يوصف لك الحياة بصورة عامة. يعني شوف شيء أمامك، وهذا علم واقعي، هذا علم واقعي، مو تكهن هذا ولا تخيل. سلام الله عليكم أهل بيت النبوة. ولذلك احنا عقيدتنا في أهل البيت صلوات الله عليهم أنهم حجج الله على الخلق، وأنهم الأئمة الهداة الأمناء على شريعة الله، والهداة إلى دين الله، والهداة إلى الجنة، والهداة إلى الصراط المستقيم. وكما ورد في زيارة الجامعة، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. كل واحد من عدو من باب للحوائج، كل واحد من عندهم عظيم عند الله تعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقبل توسل المتوسلين بهم. يا آل بيت الله كل من ابتلى لم ينجو إلا فيكم أهل الولا، لكم كأبراج السماوات العلا حفر بطيبة والغري وكربلا وبطوس والزورى وسام الرائي، ما جئتهم في حاجة إلا انقضت وتبدل الضراء بالسراء. كلهم أبواب الحوائج. شوف هذا دعاء التوسل اللي يتوسل الإنسان بالنبي، بالزهراء، بالإمام علي، ببقية الأئمة، ويشوف الأثر الفعال لهذا. بس اللي أكثر بعد خلاهم منزلة، خلالهم منزلة أكثر عند الله، ظلامتهم يا إخوة. هذا الإنسان لو أقسموا على الله تعالى أن يهلك الظالمين لفعل. إمام الباقر لكن يقول امتحان، امتحان للعباد إلي وإليك، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. اشمح لات يوم القيامة يكون إمامنا أمير المؤمنين الباقر الصادق الإمام الحجة. دول الأئمة كل واحد اللي زمانه متوفين، جماعة اللي كانوا يأتمون به يحشرون معه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة أخذت بحجزة الله، شيء معنوي طبعا، وأخذ علي بحجزتي. شايف دول كربلة من كانوا البعض القرويين يجون يدورون، خصوصا النساء، يو بعض في مكة اليمانيين وغيرهم يجونهم هيك يسوون. شوف قد حزام عندهم، شو شنو واحد مشلب بحزام الثاني، ها؟ ف يعني يقول أنا متوسل بالله، معتصم بالله، وعلي معتصم بي، وأولاده الأئمة معتصمين بعلي، وشيعتنا معتصمون بنا. اللهم احشرنا معهم، اللهم زدنا حبا لهم، اللهم عرفنا إياهم وأمتنا على ولايته، اللهم ارزقنا الاقتداء بهم في طاعتك يا الله. وبمقدار ما حباه ابتلاه. الله أكبر. الإمام الباقر يفتح عينه هذه الحياة. سنة 57 أو 58 حسب الروايات المتعددة، أكثرها 57، ولد 3 سنوات عمره،
راح الحسين إلى كربلاء، أخذ عياله وأولاده وأهل بيته وياه، أخذ أم الإمام الباقر وياه، يعني أخذ الإمام زين العابدين وياه، والإمام زين العابدين ملحقته زوجته، زوجته منه فاطمة بنت الإمام الحسن صديقة بني الحسن، يعبر عنها الإمام الصادق سلام الله عليه، كانت صديقة، لم يرى في آل الحسن، لم يدرك في آل الحسن مثله، المرأة العظيمة صديقة يعبر عنها. زين زين الأب والأم رايحين، ولدهم يخلوه بالمدينة، ولدهم هم أخذوا الإمام الباقر وياه. هالإمام هذا الطفل كان ذاك اليوم 3 سنوات عمره. ها انت تتصور الآن، يشوف أحيانا لعن الله الظالمين، لعن الله إسرائيل، يشوف لما ضرب يصير على الفلسطينيين، ضرب لما يصير شديد، دول الأطفال يتراجفون، شوف يتباجون يتراجفون، طفل شي يتحمل. فكيف بآل الله يشوفون كل ساعة يجيبوا لهم قتيل، يجيبوا لهم شهيد، ثم الإمام إدراكه أكثر من إدراك الآخرين، رشد العقل اللي عنده والفكر اللي عنده أكثر من الآخرين، يشوف أبوه من جهة طريح الفراش، يشوف عماته، يشوف أهل بيته، يشوف الشهداء، كل ساعة يجي الحسين عليه السلام مضمق بالدم، لأنه ما يشيل علي الأكبر أو يشيل القاسم أو شيء يجيبه، معناه هذا دم راسه كله يصير على بدن الإمام، على ملابس الإمام، كل ساعة يجيب له شهيد. زين ثم هو الإمام يطلع وصراخ النساء، بكاء اليتامى، بكاء الأطفال والأيامى، شي يصير بحال هذا الطفل بذيك الساعة؟ شي يصير؟ نسألك اللهم وندعوك باسمك.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي.
أهواك ومن ضج فيه الهوى هل ينام؟ دمتي وطنا العلا بدءه والختام، يا جنان البقيع في رباك حار الرقيع، يا جنان البقيع.
لحظة وصالة جناح دموع وخيالة، يسافر وقلب ضامي يحوم على الهادي واله، بعد سنين حلم يضم التراب، ويلمح نور القباب تشع بهذا وجلاله، أمل واحد يرى متى نقدر نحقق حلمنا الأكبر، متى نلمس ضريح الباقر وجعفر نشاهدها مناير بالصحة تزهر. حلم أفمن يوطئ الليل حد الحسام، ولنأتي غدا والبقيع يشد الزحام، فالمقام الرفيع يا
يحييه الهوى هل يلام. تمتي وطنا العلا بدءه والختام. يا جنان البقيع في رباك حار الرقيع. يا جنان البقيع.
الو
الو
الو الو طهران.
الو طهران.
الو طهران تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الأفاضل وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقائنا الأسبوع المتجدد معكم. ألو طهران. حقيقة ما جرى في مشفى الإمام الحسين عليه السلام كارثة بكل ما تعنيه الكلمة، استوجبت التوقف لدى الكثير من الأحرار والشرفاء والمسؤولين حتى في العراق وأصحاب الضمائر في كيفية تلافي إعادة وتكرار هكذا حوادث مميتة وبشعة بكل ما تعنيه الكلمة. بالنهاية المريض الشخص لجأ إلى المشفى للعلاج وهو غير قادر لا على الحركة لا على التنفس، خصوصا مرضى الكورونا الذين كانوا يستخدمون أنابيب الأكسجين من أجل أن يبقون على قيد الحياة، لأن نسبة الأكسجين في دمائهم كانت قليلة بسبب إصابتهم بهذا المرض وهذا الفيروس الذي يسبب اختناقات وأحيانا حتى وفيات أو أحيانا كثيرة وفيات بسبب ذلك الاختناق. لجأوا إلى المشفى ليكون ذلك المشفى السبب في وفاتهم. بحد ذات هذه القضية تعتبر كارثة إنسانية حقيقة بحق هؤلاء المرضى المساكين الذين قضوا في هذه المحرقة، المحرقة بكل ما تعنيه الكلمة. لذلك كانت هناك وقفات وأكثر من تصريح ولمسؤول عراقي وحتى غير عراقي لإيقاف والحد من تكرار هكذا حوادث. الأخ سجاد على معنا من العراق. أخي سجاد السلام عليكم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. أهلا.
تحية لكادر إذاعة طهران وتحية لبرنامج ألو طهران. حقيقة
الله.
نحن بداية نتقدم بحر التعازي لأهالي القتلى وأهالي الشهداء حقيقة في هذا الحريق الدامي. وأنا أكلمكم أصلاً من محافظة بيقار، يعني حقيقة تلقينا الخبر في فاجعة أليمة وكثير من الناس فجعت بعوائل كاملة كاملة ذهبت يعني جثثها أدراج الرياح. وحقيقة يعني عدد من الناس لحد الآن لم يجدوا جثث موتاهم بسبب هذا الحريق، لكن تحتسبهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول يعني فقط أن كل الشارع يقول هكذا أنه هذا الحريق أتى بفعل فاعل حقيقة، لأنه قبل هذا الحريق كان حريق مستشفى ابن الخطيب وكثير من الحرائق، يعني كانت كثير من الحرائق لحرق بعض المستشفيات في شكل
أخ سجاد. أخ سجاد أعتذر منك على المقاطعة، يعني تم إلقاء القبض على على صبي يبلغ من العمر 16 عام بالتحديد في مشفى في النجف الأشرف، كان يريد أيضا إشعال النيران في هذا المشفى وتم إلقاء القبض عليه، وسمعنا جميعا وشاهدنا ذلك الفيديو الذي يوثق، ومدير المستشفى تحدث عن ذلك وأكد هذا الحدث. هناك استهداف، استهداف حقيقي اليوم لأرواح أبناء الشعب العراقي. تفضل.
لذلك هو هذا أكبر دليل على أن القضية مدروسة وهو فعل فاعل، لكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل ونحتسب المشاهدة عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو ديدن الجبناء، وهذا هو ديدن الذين باعوا ضميرهم وباعوا إنسانيتهم باعوا دينهم ودنياهم وآخرتهم للمحتل ولإسرائيل وغيرها، بالتالي لأنه هذا هدفهم تخريب العراق، هدفهم تخريب كل من يحاول المقاومة وكل من هو على مذهب أهل البيت سلام الله عليه.
سلام. كيف أحوال ذي قار بعد الحادثة أخي سجاد وأنت تحدثنا من ذي قار؟
والله ذي قار لحد الآن تغرق بالألم وتغرق بالفاجعة وتغرق بالمصائب. أنا أحد يعني أحد الأصدقاء قبل قليل قال لحد الآن لم يجدوا 3 جثث من عائلتك، يعني اضطروا إلى إجراء الفحص الدي إن إي حتى أو حتى الحمض النووي في بغداد حتى يتأكدوا من جثث أبنائهم وجثث عوائلهم. يعني حقيقة لا نقول إلا أنه حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون.
بارك الله بك، شكرا جزيلا وأعان الله والصبر والسلوان حقيقة لعوائل الشهداء، وعانهم الله على هذه الفاجعة هذه المصيبة الكبيرة. شكرا للأخ العزيز سجاد على من العراق عندي قار بالتحديد على هذه المساهمة والمشاركة معنا. هنا لا بأس نسمع للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أرسل إلينا بمساهمة صوتية نسمع إليه.
مساء الخير. العراق إلى أين؟ لا يمكن للعراق أن يتعافى والخروج من هذا الظلام في ظل الانقسامات السياسية الحالية وبوجود القوات الأمريكية داخل أراضيه. شكرا لكم.
شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. طبعا البعض لا زال مصرا على أن بقاء القوات الأمريكية بقاء القوات المحتلة لأرض العراق أو على أرض العراق حقيقة واحد من الأمور أو واحدة من الأمور التي تشجع على هكذا حوادث أو أذن يصيب الشعب العراقي. الاحتلال وهذه المآسي وجهان لعملة واحدة. نتوقف عند فاصل، نواصل بعد هذا اللقاء في ألو طهران رافقنا.
ألو طهران، ألو طهران منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ألو طهران.
وليد الأسدي معنا من العراق. أخي وليد السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمستمعيكم الكرام.
الله.
في البدء أنا أشكركم جدا لتناول هذا الموضوع، وهذا إنما يعبر عن روح المعنى التي أشاعها القرآن الكريم، وهي إنما المؤمنون أخوة. قضية مستشفى الناصرية للأسف والحوادث المشابهة التي حدثت في العراق إنما تنم عن تقصير واضح لبعض الجهات الحكومية وعدم التفاعل السليم مع شروط الأمان ومع ما ينبغي أن توفره الإدارات سواء كان في المستشفيات أو في غيرها، وهذا يتطلب موقف واضح من الحكومة العراقية لأجل وضع حد لمثل هكذا خسائر بشرية مؤسفة يتعرض لها أهلنا في العراق، وكذلك أيضا خسائر مادية نحن في غنى عنها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. هذا من جانب. من جانب ثاني الحقيقة يجب أن يكون هنالك متابعة دقيقة لكل الأجهزة التي تقدم خدمات المواطنين في مسألة توفير الأمان والأمن للمواطن، وهذه ينبغي أن تكون هي يكون الهدف الأول من ممارسات الحكومة التي تقدم كخدمات للمواطنين، أن يتوفر الجانب الأمني والسلامة العامة لكل المواطنين. في حين هنالك للأسف يبدو بعض الأشخاص والمؤسسات لا يرعون مثل هكذا شروط يجب أن توفر. كذلك أن أشكر الأخوان في الجمهورية الإسلامية حكومة وشعبا حينما أعلنوا استعدادهم الكامل باستقبال المصابين وتقديم الخدمات للمصابين وأيضا للعوائل التي تضررت في العراق، وهذا إنما ينمو عن خلق وأخلاق حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية، الخلق الإسلامي، الخلق الإسلامي الذي يتعاون في مثل هكذا أمور. وأطلب من الله سبحانه وتعالى الموفقية للجميع ممن يهتم بمثل هكذا موضوعات إنسانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليد الأسدي من العراق.
نعم، الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، كل عام أنتم بخير وجمعة مباركة أستاذ أحمد، وحيا الله بالجميع. كل عمل إرهابي في العراق تقف وراءه أمريكا الشيطان الأكبر، سواء بالمباشر أو عبر أدواتها العملاء في الداخل. وما جرى في مشفى الحسين يعتبر كارثة كبرى في حق المواطنين الآمنين في المشفى.
دكتور جمعة العطواني ضيف الكريم، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياكم الله.
حياكم الله، بياكم دكتور، يسعدنا أن تكون معنا في هذا اللقاء ونحن نتحدث عن العراق، عن فاجعة حريق مشفى الإمام الحسين عليه السلام في ذي قار وتداعيات هذا الحدث وخيوط البعض يرى فيها بأنها مفتعلة. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمستمعي إذاعتكم الأفاضل. بالواقع يعني من يلاحظ سيناريو الأحداث المتلاحقة في العراق ابتداء منذ بداية الصيف القارب وعمليات التفجير الممنهج لأبراج محطات الكهرباء ذات النقل الضغط العالي، ومن ثم عمليات الإحراق أيضا الممنهج ابتداء في وزارة الصحة وتحديدا في طوابق العقود والاستثمار، ومن ثم في مستشفى الحسين عليه السلام في الناصرية. بالتأكيد يجد بأن هذا العمليات والحوادث هي ليست عفوية وطبيعية بناء لظروف طبيعية، كما يقال تماس كهربائي هنا واسطوانات أكسجين هناك، وإنما هي عملية مفتعلة يراد منها تطبيق ما حذر منه أو تنبأ به السفير البريطاني. صحيح. عندما قال بأن الظروف الأمنية في العراق غير مهيئة لإجراء الانتخابات، هذا يعني بأنه هنالك أيادي تريد أن تعبث بأمن العراق واستقرار المواطن، ومن أجل إيجاد فوضى قد ربما تندلع من خلال ما يسمى بقضية تفجير الأبراج وحرق المستشفيات، تظاهرات من ربما في بعض المحافظات العراقية تؤدي إلى عدم توفير بيئة أمنية فعلا لإجراء الانتخابات. وهكذا نجد بأن هنالك حالة ربط ما بين ما صرح به السفير البريطاني وما يحدث من عمليات مفتعلة في بعض الملفات. هذا بالتأكيد يدل على أن هنالك أصابع تريد أن توجد فوضى من شأنها أن تعطل إجراء الانتخابات.
طيب دكتور جمعة، وأنتم تتحدثون عن هذه النقطة، التيار الصدري يعلن على لسان سماحة السيد مقتدى الصدر بأنه لن يشارك في هذه الانتخابات، وعلاقة وثيقة مستشفى ابن الخطيب كان حادث، البعض قال أنه يجب أن يكون هناك تحقيق ولجنة تؤكد لنا عمدية الحدث من عدمه. اليوم في الناصرية يتكرر المشهد، اليوم هناك إلقاء قبض على صبي يبلغ من العمر 16 عام بالتحديد، مدير المشفى كنا نستمع إليه قبل قليل وهو يؤكد هذا الحدث، كان يريد إحراق مستشفى في النجف الأشرف. كل هذه الأمور تأتي قبل الانتخابات وعلاقتها بالانتخابات، ما الذي يريدونه بالتحديد من العراق ومن إلى من تؤشر أصابع الاتهام بالتحديد برأيكم؟ تفضل.
نعم، عذرا يعني ولو الصوت بعيد ومتقطع لكن فهمت إجمالا من سؤالكم. بالتأكيد هنالك أطراف إقليمية ودولية لا تريد أن ينجح العراق في استحقاقات المرحلة المقبلة ومن خلال إجراء انتخابات نزيهة وشفافة للبدء بمرحلة جديدة، لأنهم بالتأكيد يراهنون على إيجاد فوضى، على إرباك أمني، إرباك اجتماعي، إرباك سياسي من جانب، ويراهنون على بقاء حكومة الكاظمين اللي هي بالواقع حكومة استثنائية جاءت في ظرف استثنائي من أجل أداء مهمة استثنائية وهي تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات. فعندما نعرف من هي الدول المستفيدة من بقاء حكومة الكاظمي على ما هي عليه، ومن هي الدول المستفيدة من إيجاد فوضى في الداخل العراقي، وكذلك من هي القوى السياسية المستفيدة من حكومة الكاظمي ومن بقاء حكومة الكاظمي إلى مرحلة مقبلة، بالتأكيد نعرف من هي هذه الدول ونشخص بالتأكيد القوى السياسية في الداخل العراقي التي تريد أن تعطل إجراء الانتخابات بشكل واضح. ما أكد السفير البريطاني عليه يدل بلا أدنى شك أن بريطانيا اليوم هي التي تدير الملف العراقي، وأن لك قوى سياسية للأسف الشديد أقولها بعضها شيعية مرتبطة بالسفارة البريطانية تريد أيضا أن تعطل وتؤجل الانتخابات. تأجيل الانتخابات بحد ذاته ليس مشكلة، ربما البعض يقول وما الضير أن تؤجل الانتخابات من الشهر العاشر إلى موعدها أو استحقاقاتها في الخامس من العام المقبل، هي مسألة وقت. لكن ما أكد عليه رئيس الجمهورية السيد برهم صالح وكذلك رئيس ائتلاف دولة القانون السيد المالكي لأن الانتخابات إذا لم تجرى في موعدها المحدد فلن تجرى بعد ذلك. لماذا؟ لأنه الانتخابات في يوم 10/10 يفترض أن تجرى، في يوم 7/10 البرلمان يحل نفسه بناء على القانون الذي صوت عليه. عندما لا تجرى الانتخابات هذا يعني بأن البرلمان سوف يعطل وتتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال. هذه حكومة تصريف أعمال هي التي تحدد موعد الانتخابات الجديد، وبالتالي لا رقابة تشريعية ولا هنالك تشريع قوانين في البرلمان العراقي، اعتبار أن البرلمان غير موجود والحكومة غير مراقبة من قبل البرلمان، وبالتالي سوف نعود إلى عام 2004 عندما أصبحت الحكومة حكومة أياد علاوي هي التي تشرع قوانين وهي التي تعتبر مؤسسة تنفيذية. فبالتأكيد ندخل في دهاليز قانونية وسياسية مظلمة، وهذا ما يريده الأعداء. نعم.
طيب هل تعتقد أنه اليوم في العراق يمكن أن نعتمد على البعض في قضية عدم تكرار حوادث ما جرى في مشفى ابن الخطيب، مشفى الإمام الحسين عليه السلام في ذي قار، أم أننا يجب أن ننتظر المزيد بسبب الفوضى، المشاكل السياسية وغيرها برأيكم؟
لا، أسوأ من ذلك. يعني أعتقد بأنه كلما تقدم بنا الزمن كلما الأدوات الخارجية وكذلك الأصابع الداخلية المرتبطة بالأدوات الخارجية كلما ازدادت عبثا في أمن العراق وكذلك في استقرار المواطن العراقي. بعد الحرائق وقبل الحرائق وجدنا ثمة اختيالات لبعض الرموز العشائرية في محافظات الوسط والجنوب، واليوم هنالك أزمة مفتعلة في بغداد في قضية المياه.
صحيح.
هنالك شحة غير مسبوقة في المياه في شرق القناة في محافظة بغداد. فكلما تقدم بنا الوقت سوف نجد سيناريوهات كثيرة وكثيرة متعددة من أجل إيجاد فوضى ومن أجل أن تؤجل الانتخابات، وهذا ما نشاهده بشكل عملي. لكن في نفس الوقت هنالك رهان على وعي المواطن العراقي، وهنالك رهان على بعض القوى السياسية الوطنية الحقيقية، فضلا عن أن الرهان أيضا معقود على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاستكمال كل الإجراءات الفنية واللوجستية من أجل تهيئة الأجواء الكاملة لإجراء الانتخابات في موعدها.
إن شاء الله نتمنى الخير، كل الخير لأهلنا في العراق الحبيب. طبعا البعض يذهب في تحليلاتي ليتحدث عن ربما تخوف من عودة الاغتيالات بسبب الأجواء المشحونة في محاولة تأجيل الانتخابات أو إلغاء الانتخابات بالوقت الراهن لتذهب الأمور إلى ما تفضلتم بذكره، وهذا ما لا يريده أبناء العراق الأحرار. دكتور جمعة العطواني، رئيس مركز الشفق للتحليل السياسي من بغداد. شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم.
حياكم الله. شكرا لكم.
ألو طهران. ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في ألو طهران. ودعنا الدكتور جمعة العطواني مشكورا أجاب على التساؤلاتنا التي طرحناها في هذا اللقاء. أشكر الأخ الفاضل والعزيز أبو علي من العراق أيضا على كل كلمات إطرائه وكل ما أرسله إلينا، ونسأل الله كذلك لأهلنا في العراق أن يفرج الله عنهم بعد كل هذه السنوات الصعبة التي مرت حقيقة عليهم. الأخت أم حسن من القطيف كتبت لنا تقول في مساهمتها بعد السلام والتحية: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أختي الفاضلة. تقول: لقد آلم قلوبنا ذلك الحادث الأليم الذي راح ضحيته العشرات من إخواننا في العراق الجريح في مكان من المفترض أن يلقوا فيه العلاج والدواء من آلامهم أوجاعهم، وإذا به يتحول لسبب لزيادة آلامهم، ومهما يكون سببه هل هو إهمال أم مفتعل فلا بد أن يحاسب المتسبب فيه. كل التعازي لعوائل الضحايا، ونسأل الله شفاء المصابين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وشكرا لكم حسن من القطيف، حياك الله ضياكي أختي الفاضلة والكريمة. شكرا جزيلا لأختم حسن من القطيف. أشكر لأختم حسن من القطيف على هذه المشاعر تجاه أهلنا وأهلهم في العراق الحبيب، وحقيقة ألم كبير أن نتحدث عن فاجعة، عن كارثة بهذا الحجم لحقت بأولئك المساكين الذين لجأوا إلى المشفى، مرضى لجأوا إلى المشفى للعلاج للخلاص من تداعيات فيروس كورونا، فإذا بهم يلقون محرقة بكل ما تعنيه الكلمة لا تبقي ولا تذر، وما نشر من صور ربما خير دليل على ذلك وأوضح حقيقة حجم الكارثة والمأساة في ذلك المكان إثر التهام النيران لكل شيء في ذلك المشفى. أشكر الأخ العزيز والفاضل أبو محمد أيضا لإرساله لنا كل هذه المساهمات الطيبة. أبو حسين الأسعدي من اليمن: جمعة مباركة أخي الكريم، حياك الله بياك، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وأشكرك أخي الكريم على كل ما ترسله إلينا ولداعة طهران ولبرامجنا كافة. طبعا الأخ عبد الله من السنغال نستمع إلى مساهمتي الصوتية، يرسل إلينا مساهمة صوتية الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأوفياء الكرماء أسرة برنامج ألو طهران، قال مصدر الشرطة في مستشفى الحسين أن الحريق اندلح بسبب وصول السرارة مصدرها أسلاك كهربائية مخطوبة إلى خزانات الأكسجين وما تسبب في انفجارها. أخوكم عبد الله بوي مدينة جربل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر جزيل للأخ عبد الله من السنغال على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أما الأخت فاطمة من العراق فكتبت تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل الحرائق التي حصلت بسبب الكاظمي، وكذلك الكاظمي هو المتهم الأول في هذه الحرائق. شكرا للأخت فاطمة، نحترم كل الآراء طبعا ونقرأها بكل أمانة. شكرا للأخت فاطمة من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا. السلام عليكم حاج عدنان، تفضل.
السلام عليكم سيدنا أحمد فتاح. أولا يا أخي هذه المصيبة والفاجعة الأليمة التي أصيب بها الشعب العراقي كانت نتيجة إهمال وعدم متابعة من قبل المسؤولين في الحكومة الموجودة في العراق حاليا. لماذا؟ لأن هنالك تعليمات، وأنا موظف قديم بالدولة
دفاع مدني لديه لجان في كل الدوائر مديريات في المحافظات وفي كل دائرة. يعني مع الأسف مع الأسف كان أكو خفر دفاع مدني في قبيلية في صحيح. كل دائرة في زمن النظام السابق، واليوم تجد الدائرة مهملة، حتى الحارس الليلي ما يعرف الدائرة. لماذا؟ لأن الضبط والنظام والمراقبة والمتابعة مفقودة. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا عن طريق الإيمان بالله والعمل بكتابه والعمل لمرضات الله والحرص على هذا الشعب، ولذلك يشوف هذه الحوادث
للأسف.
ثانيا يا أستاذ أحمد، أنت رجل سياسي ورجل متابع، تشوف العالم خاصة الشرق الأوسط والدول العربية الحرة، العراق مثل سوريا مثل اليمن مثل البحرين، الآن أكو حجم التآمر حجم كبير على هذا المحور وهو محور المقاومة
صحيح.
ولكن هذا المحور إن شاء الله بقوة الله، لأن هو القرآن أنا دائما أكد العبارات يقول من كان مع الله كان الله معه. إحنا اليوم يعني هاي الفاجعة، وبالأمس أنا أزيلك من المعلومة القول القبر على شخص يريد يفجر بالنجف الكوفة، أكو مستشفى هناك تعليمي أيضا كومشو بالحادث، يعني إن شاء الله ما صار شيء. فاليوم احنا كون نفتهم انه الرقابة، ولكن الحكومة الرافضة كل مستلزمات العمل. لماذا؟ لان امريكا لا تريد خير للعراق. انت تلاحظ الكهرباء اليوم لن توافق امريكا باعتراف المرحوم احمد الشتري، يقول قعدنا مع السفير الامريكي والمالكي كان قاعد، قال له اثنان قريب، قال له الامن الأمن والكهرباء، قال الكهرباء لا تحسبيها فقط الأمن، يعني إذن هم عشرين الكهرباء. وأنا كنت أتابع حتى في لبنان، يعني للأسف ماكو، يعني الجمهورية الإسلامية تدفع بكثير من المواد. اليوم حسن نصر الله طال الله في عمره المزود والبنزين والزيت الغاز كله من إيران يجي، وبالليرة اللبنانية ليس بالدولار، واليوم ما يوافقون لفنجي لأنه أمريكا ما توافق، السفيرة الأمريكية ما توافق. فإحنا إن شاء الله يجب أن تتغير هذه الحكومة، وننتظر الانتخابات، وحجم الانتخابات على الحكومة كبير من قبل السفراء الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي يحكم بالعراق كيفما يشاء من خلال أعوانه وعملاء في البلد.
للأسف
إن شاء الله المقاومة مستمرة، ويجب أن يتحقق النصر للإسلام، لأن الله يقول أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والبقاء للأصلح، وإن شاء الله الله ينظرنا بعينه ويرحمنا ويرحم الجمهورية الإسلامية كل المجاهدين في المقاومة. شكرا لك، شكرا للأخ والاتصالات ومخرج البرنامج، وآخر دعوة لكم، وأنا الآن على السجادة سأدعوكم في صلاة الفجر.
بارك الله. الله بارك الله بكم، شكرا جزيلا الحاج عدنان من العراق على هذه المساهمة والمشاركة. شكرا، بارك الله بكم. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. حقيقة ما جرى في مشفى الإمام الحسين عليه السلام كان فاجعة كبيرة بكل ما تعنيه الكلمة. الأخ حسن محمد المؤيد من اليمن كتب يقول: لا يستبعد أن يكون من وراء هذه المحرقة الإجرامية أمريكا أم الإجرام ودواعشها الوهابين، وكيف لا وأيادي هذه الدولة الشيطانية ودواعشها ملطخة بدماء النساء والأطفال، فالمنازل والمساجد والشوارع والأسواق وكل مكان يتواجد فيه المدنيين استهدف، وجرائم هذه الدولة الإجرامية ودواعشها ودواتها في المنطقة كثيرة، وما من جريمة أو حادث كهذا يقع في العراق أو في المنطقة إلا بصمات أمريكا والكيان الصهيوني ودواعشها من وراء هذه الجرائم والحوادث 100% كما أعتقد. حسن محمد المؤيد، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. حقيقة اليوم الكثير يرى بأن هذه الحوادث ليست عرضية بل ولا حتى فنية، بل هي مفتعلة من قبل أعداء الأمة، أعداء الخير، أعداء محور المقاومة، أعداء العراق واليمن وسوريا ولبنان والجمهورية الإسلامية في إيران وكل الأحرار في العالم، هم الذين يقفون وراء ذلك كما يعتقد الكثير من الإخوة والأخوات. محمد علي الهادي من اليمن كتب يقول: سلام من الله عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله أخي الكريم. سلامي للمستمعين ولكل أحرار العراق، وللعراق الحرية والاستقلال، سبيل الوصول إليها يحتاج الصبر والإصرار لبلوغ الهدف، والشعب العراقي بدأ يسلك طريق الشموخ والسيادة، وما تعطيل المؤسسات سوى ضريمة تنامي سخط الشعب العراقي ضد أي تواجد عسكري أمريكي في العراق، والذي في حينه بدأت تغذيه ظاهرة سياسية تعطيل المؤسسات الخدمية كالكهرباء والمشافي، ومن المؤكد أنها تعكس بصمة التواجد الأمريكي المرفوض في المنطقة كذلك. تكرار فاجعة حريق المشافي يعكس حجم عمالة أعضاء الحكومات العربية من أصبحوا للأسف يتفننون ويتقنون دور المخربين والمخبرين والعملاء لصالح العدو الصهيوني الأمريكي ضد كل شيء يخدم المجتمع. الأستاذ محمد علي الهادي من اليمن، شكرا أخي الكريم الفاضل، حياكم الله وبياكم، وشكرا على هذه المساهمة والمشاركة. وجهات النظر كما نوهنا تتجه باتجاه أن ما جرى مفتعل، ولا يمكن أن يقبل قضية الصدفة خصوصا في هكذا مساء. يعني حينما نشاهد المشاهد التي عرضت عبر شاشات التلفاز، قالت بأن النار التهمت كل شيء، يعني المرضى والأسرة وكل الأجهزة الطبية حتى الحديد ذاب بسبب حرارة النيران التي اشتعلت، بالإضافة طبعا إلى انفجار العشرات من أنابيب الأكسجين التي كانت مخصصة لعشرات المرضى الراقدين في مكان العزل، بالتحديد في مشفى الإمام الحسين عليه السلام في محافظة ذي قار. لذلك تم إذابة كل شيء حتى الحديد، وكاميرات المراقبة انتهت بالكامل واحترقت وتفحم كل شيء في المكان، وحتى البحث عن أسباب أو مسببات هذا الحريق صعب للغاية، ولو أن الحديث عن أن هناك تماس كهربائي أو غيره هو الذي ولد هذه المشكلة لوجود العشرات من أنابيب الأكسجين الغير ربما سليمة في عملها، لذلك حدثت تلك الكارثة التي شاهدناها وشهدناها جميعا. تكرار هذه الحوادث دفع بالكثير لأن يتحدث عن إمكانية وجود أصابع خفية هي التي تلعب. المؤسسات اليوم التي نتحدث عنها الخدمية في العراق باتت مستهدفة من قبل أعداء العراق، علها من خلال هذا الاستهداف أن تعطل المؤسسات وأن تلهي الشعب العراقي عن قضية الانتخابات. مؤسسة الشهداء شملت بقانونها اليوم جميع شهداء فاجعة مستشفى الإمام الحسين عليه السلام حسب توجيهات رئاسة الوزراء التي صدرت في تلك الليلة المشؤومة التي جرى فيها الحادث، أي قبل عدة أيام، ليلة الاثنين على الثلاثاء كانت الفاجعة الكبرى في محافظة ذي قار، والتي التهمت فيها النيران العشرات من أجساد المرضى وكذلك الكادر الطبي، بالإضافة طبعا إلى ذوي المرضى الذين كانوا يرافقون مرضاهم الراقدين في ذلك المستشفى، مستشفى العزل أو مكان العزل في ذلك المشفى. رحم الله الشهداء وشاف الله الجرحى. نقول في ختام هذا اللقاء: على الجميع أن ينظر بعين الحيطة والحذر في التعامل مع أي حالة ربما مستقبلية تخص المراكز الخدمية، الطاقة الكهربائية وكذلك المشافي التي باتت أيضا مستهدفة من قبل أعداء الأمة. لم يكن يتوقع أحد أن تكون المشافي مستهدفة، لكن على ما يبدو أن كل شيء بات مستهدفا في العراق بسبب وجود رجال شرفاء يريدون أن يرتقوا بالعراق وأن يأخذوا بيده إلى بر الأمان. لذلك ستبقى هذه المؤامرات مستمرة ومتواصلة حتى ربما نقول حتى إشعار آخر. شكرا لكل من تابعنا ولكل من ساهم على نجاح هذا اللقاء من ألو طهران عند العراق وفاجعة حريق مشفى الإمام الحسين عليه السلام في ذي قار. توقفنا، نلقاكم لاحقا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: باقر العلم ومعز الأمة. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الأمين وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة من الله وبركاته. أيها الإخوة الأعزاء، قام الإمام محمد الباقر عليه السلام برفد الأمة بشخصيات عالمة وعاملة للإسلام الأصيل وداعية لأهداف الرسالة المجيدة، كما كانت له المواقف الجليلة لنجاة المسلمين من كيد الأعداء، منها ما تسمعونه في هذا اللقاء.
يا سيد الخليفة، إن ترجمة هذه القراطيس المطرزة باللغة الرومية هي كالآتي: أبا وابنا وروحا قديسا.
كلا أيها الكاتب، لا يكون ذلك أبدا. ما أغلظ هذا في الإسلام؟ يكون طراز القراطيس وهي تحمل في الأواني والثياب فتدور في الآفاق والبلاد الإسلامية، وقد طرزت بشرك صريح، إن ذلك سيثير المسلمين علينا.
إذن ما العمل أيها الخليفة؟
اكتب إلى والي مصر عبد العزيز بن مروان لإبطال ذلك الطراز وتطرز بسورة التوحيد، وشهد الله أنه لا إله إلا هو، لعل في ذلك ما يخالف.